معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد فأهلا بكم ومرحبا في دورة البصائر على شبكة الطريق إلى الله مستوى الرابع، ومعنا في مادة الفقه موضوع التداوي. موضوع التداوي وما يتصل بالقضايا الطبية المعاصرة نقف فيه على بعض المسائل كحكم التداوي ومسؤولية الطبيب وضمانه، والتداوي بالخمر وبالكحول، والتداوي بالنجاسة وعمليات التجميل والإجهاض، تداوي المرأة عند الرجل وغير ذلك إن شاء الله. أولا في حكم التداوي، جمهور الفقهاء على أن التداوي لا يجب، على أن التداوي لا يجب مهما كان مرض الإنسان. قد دل على ذلك حديث المرأة التي كانت تصرع وأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت ولك الجنة، قالت أصبر. والسنة فيها ترغيب في التداوي، تداووا عباد الله، لكن ليس على الإيجابي، تداووا عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزله دواء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ليس بواجب عند جماهير الأئمة، إنما أوجبه طائفة قليلة من أصحاب الشافعي وأحمد. الجماهير على أنه ليس واجبا، بل حكى القاضي عياض رحمه الله الإجماع على عدم وجوبه. قال في تحفة المحتاج بن حجر الهيتمي الشافعي واعترض إجماعه هذا بأن لنا وجها لوجوبه إذا كان به جرح يخاف منه التلف. جرح يخاف منه التلف يعني إيقاف النزيف، هذا واجب عند الشافعية. وكذلك ذكر في حاشية قليوبي وعميرة قال الإسنوي يحرم تركه في نحو جرح يظن فيه التلف. واستفيد من هذا أن الدواء إذا تيقن نفعه وخشي على الإنسان الضرر أو الهلاك بترك التداوي فإنه يجب التداوي، وبهذا أخذ مجمع الفقه الإسلامي، أخذ مجمع الفقه الإسلامي بوجوب التداوي إذا كان تركه يفضي إلى تلف النفس أو أحد الأعضاء أو العجز، أو كان المرض ينتقل ضرره إلى غيره كالأمراض المعدية. يعني مثلا بعض الأمراض يتعين أحيانا بتر عضو من الأعضاء، وإلا سينتشر التلف إلى بقية البدن، فيجب هنا التداوي ببتر العضو أو إيقاف النزيف بالخياطة ونحوها. فإذا تيقنا نفع الدواء وخشينا التلف وجب التداوي. المسألة الثانية في مسؤولية الطبيب وفي ضمانه ما يترتب على خطئه أو عمده، وهذه مسألة مهمة وأصلها في السنة حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تطبب ولم يعرف منه طب فهو ضامن. تطبب وليس طبيبا ولم يعرف منه طب فهو ضامن، حديث رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وحسنه الألباني. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد قوله صلى الله عليه وسلم من تطبب ولم يقل من طب، لأن لفظ التفعل تطبب يدل على تكلف الشيء والدخول فيه بعسر وكلفة، وأنه ليس من أهله، ليس من أهله. وعندنا الطبيب يضمن في حالات كثيرة، إليكم هذه الحالات. أولا الطبيب المتعدي العامد، يعني عياذا بالله لو أن الطبيب تعمد، لو تعمد الطبيب القتل أو قطع العضو وقصد الضرر خرج عن كونه طبيبا إلى كونه ظالما معتديا، وهو ضامن ولا شك. الثاني المعالج الجاهل، وهو بجهله يعد متعديا. الحديث السابق نص في أنه يضمن. قال الخطابي رحمه الله: لا أعلم خلافا في أن المعالج إذا تعدى فتلف المريض كان ضامنا، والمتعاطي علما أو عملا لا يعرفه متعد. متعاطي علما أو عملا لا يعرفه، رجل ينتحل صفة الطبيب، لم يحصل على رخصة في الطب، وهذا متعد، فإذا تولد من فعله التلف ضمن الدية وسقط عنه القود، يعني القصاص، يعني لا قصاص عليه ولكن عليه الدية، لأنه لا يستبد بذلك بدون إذن المريض، الغالب أن المريض قد أذن له فسقط القصاص ولكن عليه الدية. وفي فتاوى اللجنة الدائمة: إذا لم يكن حاذقا فلا يحل له مباشرة العملية بل يحرم، فإن أجراها ضمن ما أخطأ فيه وسرايته. السراية ما ترتب على، يعني عمل مثلا عملية خاطئة ضمن، وترتب على العملية الخاطئة موت ضمن الموت، ضمن السراية. هذا الطبيب الجاهل، الجاهل متعاطي الجهل. النوع الثالث: الطبيب الماهر الذي أخطأت يده، هو ماهر ولكن أخطأت يده فأتلفت عضوا صحيحا، يعني مثلا يمثلون بالخاتن أيضا، أو الطبيب في الختان أراد أن يقطع الجلدة الزائدة فقطع الحشفة أو جزءا منها، هو طبيب ماهر ولا يأثم لأنه لم يتعمد، لكن أخطأت يده وعلى المخطئ الضمان. قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على أن قطع الخاتن إذا أخطأ فقطع الذكر والحشفة أو بعضها فعليه ما أخطأ به. لو أنه أجرى عملية في القلب مثلا فقطع شريانا ولا تركه وأخطأ، تجاوز في القطع فمات المريض، تحمل ديته. الفقهاء يقولون أخطأت يده أو جنت يده، تجاوزت ما تحتاج إليه العملية. أيضا في فتاوى اللجنة الدائمة: إذا كان حاذقا لكن جنت يده بأن تجاوزت ما تحتاج إليه العملية، أو أجراها بآلة كالة يكثر ألمها، أو في وقت لا يصلح عملها فيه، أو أجراها في غيرها، ضمن ما أخطأ فيه وسرايته. طبيب الأسنان مثلا لو أنه أخطأ فأزال ضرسا سليما، أخطأ فبدل أن يزيل الضرس التالف أزال الذي بجواره، ضمن هذا، ضمن ديته في الضرس الواحد خمس من الإبل كما جاء في السنة، خمس من الإبل. النوع الرابع: الطبيب الماهر إذا أخطأ في وصف الدواء، هنا لم تخطئ يده في الجراحة إنما أخطأ في وصف الدواء، إذا اجتهد في وصف الدواء فأخطأ فترتب على ذلك تلف ضمن. الخامس: الطبيب الماهر الذي فعل ما لا يفعله غيره من أهل الاختصاص، يعني دخل في غير تخصصه، قصر في التشخيص، ضمن ما ترتب على ذلك. السادس: الطبيب الذي يعالج وفق أصول المهنة لكن من غير إذن ولي الأمر ومن غير إذن المريض، ويتسبب ذلك العلاج في أضرار أو وفاة أو ما دونها، وجمهور العلماء على تضمينه. هناك حالات مثلا يؤتى بإنسان مغمى عليه فلا نستطيع أن نأخذ إذنه، فهنا إذن عام من الشرع بمعالجته، لكن الإنسان مستيقظ ومنتبه ولم يؤخذ إذنه، لم يخبر بالعملية، فإن لو ترتب عليها ضرر ضمن الطبيب لأنه لم يؤذن له، لم يؤذن له. فهذه ست حالات فيها الضمان. أما الطبيب العالم بطبه الذي يعالج وفق أصول المهنة، أعطى المهنة حقها ولم تجن يده ولم يخطئ في تشخيص أو غيره، فإنه لا يتحمل لو أنه أعطى دواء سليما أو عالج بطريقة معينة يقول أهل الاختصاص إنها هي الطريقة المتبعة في مثل هذه الحالة، ثم إن المريض قد مات فلا ضمان عليه.
ولكي لا ننطفئ أهل كي نحيي فينا الآمال.
مسألة الثالثة التداوي بالخمر، ويلحق بذلك التداوي بكل مسكر. بعض الناس يقول إنه يأخذ الحشيشة المسكرة بزعم التداوي أو الأفيون أو نحو ذلك، والخمر ليست دواء. في صحيح مسلم من حديث طارق بن سويد رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه أو كره أن يصنعها، فقال طارق بن سويد إنما أصنعها للدواء، فقال صلى الله عليه وسلم إنه ليس بدواء ولكنه داء، لكنه داء. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. وجمهور الفقهاء على تحريم الانتفاع بالخمر وفي جميع صور الانتفاع، لا في دهن ولا في طعام ولا حتى في بل الطين، ولا في بل الطين. لا يجوز إضافة الخمر أو تعمد شربها، تعمد شربها بحجة الدواء، ولا يجوز إضافتها للدواء. ولكن إذا جاء دواء وفيه نسبة قليلة غير مؤثرة فهذه مسألة أخرى نذكرها هنا، ونذكرها في المسألة الرابعة مسألة الكحول. في قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي لا يجوز استعمال الخمرة الصرفة دواء بحال من الأحوال، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، رواه البخاري في الصحيح، ولقوله إن الله أنزل الداء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تتداووا بحرام، رواه أبو داود في السنن وابن السني وابو نعيم. وقال لطارق بن سويد لما سأله عن الخمر يجعل في الدواء إن ذلك ليس بشفاء ولكنه داء، رواه ابن ماجه في سنن وابو نعيم. ثم قالوا يجوز استعمال الأدوية المشتملة على الكحول بنسب مستهلكة تقتضيها الصناعة الدوائية التي لا بديل عنها بشرط أن يصفها طبيب عدل، كما يجوز استعمال الكحول مطهرا خارجيا للجروح وقاتلا للجراثيم وفي الكريمات والدهون الخارجية. إذن لا يضاف ابتداء للدواء، لكن لو أتي بدواء وفيه نسبة مستهلكة قليلة، ضابط المستهلكة القليلة أن هذا الشراب شراب الدواء لو شرب الإنسان منه ما شرب، لو شرب الكثير منه فإنه لا يسكر. هذا الخليط الدواء مع الخمر مع الكحول لو كان الإنسان إذا شرب الكثير منه لا يسكر، فهذا معناه أن الكحول هنا قليل مستهلك. وهذه مسألة الكحول هي قريبة، لأن الكحول نوع من الخمر، فلا يجوز تعمد إضافة الكحول إلى الطعام أو إلى الدواء، لكن لو أضيف بالفعل فالإثم على من أضافه. ثم هل يجوز شرب هذا الدواء إذا كان نسبة مستهلكة لا يظهر أثرها ولا يسكر من أكل أو شرب الكثير من هذا الطعام أو الدواء؟ فلا حرج في التناول حينئذ، كما سبق في قرار المجمع يجوز استعمال أدوية المشتملة على الكحول بنسب مستهلكة. أيضا جاء في توصية ندوة الرؤية الإسلامية لبعض المشاكل الطبية، جاء في هذه الندوة المواد الإضافية في الغذاء والدواء التي لها أصل نجس أو محرم تنقلب إلى مواد مباحة شرعا بإحدى طريقتين: الاستحالة والاستهلاك. الاستحالة، ويقصد بالاستحالة في الاصطلاح الفقهي تغير حقيقة المادة النجسة أو المحرم تناولها، وانقلاب عينها إلى مادة مباينة لها في الاسم والخصائص والصفات. وهذه مسألة عظيمة. والتطهير بالاستحالة مذهب جماعة من الفقهاء، أن المادة النجسة إذا تحولت إلى مادة أخرى مغايرة لها في الصفات والخصائص أصبحت مباحة مطاهرة، ويترتب على ذلك الكريمات والمعاجين وغير ذلك إذا وضع فيها شحم الخنزير. إذا تبين أن الشحم من خلال التصنيع يتغير إلى مادة أخرى، إذا تحول إلى مركب آخر، فهذه استحالة تطهره وتذهب الحرمة. ثانيا الاستهلاك، قالوا قرار ندوة الرؤية الإسلامية لبعض المشاكل الطبية، الاستهلاك يكون ذلك بامتزاج مادة محرمة أو نجسة بمادة أخرى طاهرة حلال غالبا، مما يذهب عنها صفة النجاسة والحرمة شرعا. إذا زالت صفات ذلك المخالط المغلوب من الطعم واللون والرائحة، حيث يصير المغلوب مستهلكا في الغالب ويكون الحكم للغالب. ومثلوا لذلك قالوا المركبات الإضافية التي يستعمل من محلولها في الكحول كمية قليلة جدا في الغذاء والدواء كالملونات والحافظات والمستحلبات. هذه المواد الملونات التي يقال لها إي كذا وإي كذا، هذه إنما تستخلص غالبا عن طريق الكحول، يؤتى بثمرة يعني فاكهة أو الكولا مثلا فتوضع في كحول ليستخلص اللون. فإذا كانت نسبة الكحول قليلة تستهلك لا يبقى له أثر لا طعم ولا لون ولا رائحة في المزيج أو في الشراب أو الخليط، فلا بأس بعد ذلك في استعماله. المسألة الخامسة التداوي بالنجاسة. تداوي بالنجاسة من ذلك كالتداوي بالدم. الآن عندنا مسألة استعمال البلازما لإزالة التجاعيد والتشوهات وللنضارة والجمال، هذه مسألة الآن حديثة. الحقن بالبلازما لأجل النضارة والحسن. أولا نقول إذا كان ذلك لإزالة عيب أو تشوه، إنسان أصيب في حريق مثلا وقالوا له لا يوجد علاج إلا بحقن البلازما، البلازما تستخلص من الدم، فنقول لا بأس حينئذ. أما إذا كان سيجري عملية لأجل زيادة الحسن فهذا سيأتي معنا في عمليات التجميل أن ذلك لا يجوز. والدم نجس عند أكثر أهل العلم وحكي الإجماع على ذلك، وعلى هذا فلا يجوز التداوي به إلا للضرورة. قال النووي رحمه الله إنما يجوز التداوي بالنجاسة إذا لم يجد طاهرا يقوم مقامها، فإن وجده حرمت النجاسات بلا خلاف انتهى من المجموع. لا يجوز التداوي بالنجاسة كشحم الخنزير ولا والخمر كذلك داخلة في النجاسة، والكحول عند كثير من المعاصرين. لا يجوز التداوي بالنجاسة إلا عند عدم وجود طاهر يقوم مقامها. المسألة السادسة في عمليات التجميل. عمليات التجميل لها أشكال وألوان كثيرة جدا، وتصغير الأنف وتكبير الثدي وتصغير الشفتين وتكبيرهما والحقن في الخدود وغير ذلك. هناك أشياء أخرى كالوشم وكالنمص، وهناك أشياء لها حكمها بالشرع، وهناك أشياء ليس لها حكم، ليس لها نص خاص، وإنما يريد فاعلها زيادة الحسن والجمال أو يريد إزالة التشوه. فعندنا عمليات التجميل على نوعين: الأول ما كان لزيادة الحسن والجمال فهو محرم وهو داخل في تغيير خلق الله تعالى، يعني لا يبلغ الأمر مبلغ التشوه، يقول مثلا تصغير الأنف لأن أنفه أو أنفها كبيرة، إذا بلغ مبلغ التشوه وسبب ضررا نفسيا معتبرا فإن جماعة أهل العلم يرخصون في ذلك.
ولكي لا ننطفئ أهل كي نحيي فينا الآمال.
إذا كان الأمر في حدود المقبول المعتاد وإنما يريد أو تريد زيادة الحسن فهذا شيء محرم تحريما عظيما، هو من تغيير خلق الله. وقد قال تعالى: وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله، وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. النوع الثاني من عمليات التجميل، ولاحظوا أننا نقول عمليات لا نتكلم عن استعمال مثلا الأشياء الطبيعية أو التمارين أو كذا، إنما هذه عمليات ما كان للعلاج وإزالة التشوه الذي ينتج عن حادث أو مرض أو حريق فلا حرج فيه، لما روى أبو داود والترمذي والنسائي عن عبد الرحمن بن طرفة أن جده عرفجة، اسمه هكذا عرفجة ابن أسعد، قطع أنفه يوم الكلاب في معركة الكلاب، فاتخذ أنفا من ورق من فضة فأنتن عليه، تغيرت الفض وأنتن المحل، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفا من ذهب. حديث حسنه الألباني في صحيح أبي داود. هذه عملية تجميل، اتخاذ أنف لإزالة، قطع أنفه لإزالة عيب حصل من حادث أو مرض. سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن بعض عمليات التجميل كتعديل الأنف، التعديل وشفط الدهون وتصغير أو تكبير الثديين إلى آخره، ما حكم هذه العمليات وما الضابط؟ فقال: أما موضع التجميل فالتجميل نوعان، النوع الأول إزالة عيب، والنوع الثاني زيادة تحسين، أما الأول فجائز أي إزالة العيب. فلو كان الإنسان أنفه مائلا، لو كان أنفه مائلا فيجوز أن يقوم بعملية لتعديله، لأن هذا إزالة عيب. ونقول مثله لو احتاج إلى تقويم الأسنان، ليس لزيادة الحسن، وإنما عنده أسنانه تحت تؤلمه أثناء الطعام أو تعوقه أثناء الكلام، فهذا إزالة عيب. قال: لأن هذا إزالة عيب، الأنف ليس طبيعيا بل هو مائل فيريد أن يعدله. قال: كذلك رجل أحول، الحول عيب بلا شك، لو أراد الإنسان أن يعمل عملية لتعديل العيب يجوز أو لا يجوز؟ قال: يجوز ولا مانع، لأن هذا إزالة عيب. ولو قطع أنف الإنسان لحادث هل يجوز أن يركب أنفا بدله؟ قال: نعم يجوز. وذكر حديث عرفجة. قال: أما النوع الثاني فهو زيادة تحسين، هذا هو الذي لا يجوز، ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتفلجات للحسن، بمعنى أن تبرد أسنانها، استعمل مبرد لبرد الأسنان حتى تتفلج وتتوسع، تجعل فجوات بين الأسنان تتوسع للحسن. لعن الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، ولعن الواصلة التي تصل شعرها القصير بشعر وما أشبه ذلك. يقول الشيخ رحمه الله: بقي أن ننظر لعملية تكبير الثدي أو تصغيره، يجوز أو لا يجوز؟ قال: هذا تحسين، إلا إذا كانت المرأة الصغيرة الثدي تريد أن يكبر لأجل أن يتسع اللبن، يعني يكون ثديها صغيرا لا يروي ولدها، فهذا ربما نقول أنه لا بأس به، أما التجميل فإنه لا يجوز. قال: فهذا هو الضابط في مسألة التجميل. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواشمة إلا من داء، هذا دليل على أن ما كان لإزالة عيب فإنه يجوز. ولهذا لو أن إنسانا أصيب في حريق مثلا، وقالوا إن هذا الحريق لا يغطى ولا يستر إلا بالوشم، إلا بالوشم، جاز الوشم حينئذ، ولكن يستعمل الألوان ولا يستعمل الدم كما كان يستعمل قديما، أن الدم نجس فيبتعد عن هذا. وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي، المجمع الدولي يعني المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي، وعندنا مجمعان، المجمع الفقهي التابع للرابطة وهذا الدولي، في دورته 18 في ماليزيا في سنة 1428 من الهجرة الموافق 2007 الميلادية بشأن عمليات التجميل، قرار مهم سنذكر نصه لما يجوز وما لا يجوز. قالوا: ففي بيان ما يجوز من التجميل قرر المجمع ما يلي: يجوز شرعا إجراء الجراحة التجميلية الضرورية والحاجية التي يقصد منها إعادة شكل أعضاء الجسم إلى الحالة التي خلق الإنسان عليها. هذا رد الأمر إلى ما كان عليه لقوله سبحانه: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ب: إعادة الوظيفة المعهودة لأعضاء الجسم. ج: إصلاح العيوب الخلقية مثل الشفة المشقوقة الأرنبية، عوجاج الأنف الشديد، والوحمات والزائد من الأصابع، يعني إزالة الوحمة والزائد من الأصابع، إزالة الأصبع الزائدة، والأسنان الزائد من الأسنان، والتصاق الأصابع إذا أدى وجودها إلى أذى مادي أو معنوي مؤثر. دال: إصلاح العيوب الطارئة المكتسبة من آثار الحروق والحوادث والأمراض وغيرها، مثل زراعة الجلد وترقيعه وإعادة تشكيل الثدي كليا حالة استئصاله أو جزئيا إذا كان حجمه من الكبر أو الصغر بحيث يؤدي إلى حالة مرضية يكبر أو يصغر، وزراعة الشعر حالة سقوطه خاصة للمرأة. ها: إزالة دمامة تسبب للشخص أذى نفسيا أو عضويا، يعني إذا كان هناك أذى نفسي معتبر وستزال الدمامة بعملية. ثم ذكروا في ما يحرم من التجميل: لا يجوز إجراء جراحة التجميل التحسينية التي لا تدخل في العلاج الطبي ويقصد منها تغيير خلقة الإنسان السوية، مثل عمليات تغيير شكل الوجه للظهور بمظهر معين أو بقصد التدليس وتضليل العدالة، وتغيير شكل الأنف وتكبير أو تصغير الشفاة، وتغيير شكل العينين وتكبير الوجنات، كل هذا محرم. ثم قالوا: يجوز تقليل الوزن يعني التنحيف بالوسائل العلمية المعتمدة ومنها الجراحة شفط الدهون إذا كان الوزن يشكل حالة مرضية ولم تكن هناك وسيلة غير الجراحة بشرط أمن الضرر. لا يجوز إزالة التجاعيد بالجراحة أو الحقن ما لم تكن حالة مرضية شريطة أمن الضرر. إزالة التجاعيد إذا كانت بالكريمات أو بالفواكه الطبيعية أو كذا لا بأس، لكن بالجراحة لا، ما لم تكن حالة مرضية شريطة أمن الضرر، إلى آخر ما في ذلك. المسألة التي بعدها: تداوي المرأة عند الطبيب الرجل. هذه مسألة مهمة، تداوي المرأة عند طبيب رجل، والأصل أنه لا يجوز للمرأة أن تتداوى عند طبيب رجل إلا عند عدم وجود امرأة ولو كافرة. فإذا لم تجد امرأة أو وجدتها وكان الرجل أفضل أو أحذق منها جاز لها الذهاب إلى الطبيب، وهذا منصوص عليه في كلام كثير من الفقهاء المتقدمين والمعاصرين. قال السرخسي رحمه الله في المبسوط: إذا أصاب امرأة قرحة في موضع لا يحل للرجل أن ينظر إليه لا ينظر إليه، ولكن يعلم امرأة دواءها لتداويها، لأن نظر الجنس إلى الجنس أخف. قال: إن لم يجد امرأة تعلم وخاف أن تهلك أو يصيبها بلاء أو وجع لا تحتمله، فلا بأس أن يستر منها كل شيء إلا موضع تلك القرحة، ثم يداويها رجل ويغض بصره ما استطاع إلى غير ذلك الموضع. هذا من كلام الحنفية. قال كذلك الخطيب الشربيني رحمه الله يقول: اعلم أن ما تقدم من حرمة النظر والمس هو حيث لا حاجة إليهما، أما عند الحاجة فالنظر والمس مباحان لفصد وحجامة وعلاج ولو في فرج للحاجة الملجئة إلى ذلك، لأن في التحريم حينئذ حرج، فللرجل مداواة المرأة وعكسه، وليكن ذلك بحضرة محرم أو زوج أو امرأة ثقة إن جوزنا خلوة أجنبي من امرأتين وهو الراجح. هكذا ذكر الخطيب الشربيني رحمه الله. ومن قرارات مجمع الفقه الإسلامي الأصل أنه إذا توافرت طبيبة متخصصة يجب أن تقوم بالكشف على المريضة، وإذا لم يتوافر ذلك فتقوم بذلك طبيبة غير مسلمة ثقة، فإن لم يتوافر ذلك يقوم به طبيب مسلم، وإن لم يتوافر طبيب مسلم يمكن أن يقوم مقامه طبيب غير مسلم، على أن يطلع من جسم المرأة على قدر الحاجة في تشخيص المرض ومداواته، وألا يزيد عن ذلك، وأن يغض الطرف قدر استطاعته، وأن تتم معالجة الطبيب للمرأة هذه بحضور محرم أو زوج أو امرأة ثقة خشية الخلوة. انتهى نقلا عن المجمع، مجلة المجمع. إذن الفقهاء يشددون في هذا: لا تذهب المرأة مباشرة إلى الطبيب إلا إذا لم تجد طبيبة حاذقة تصلح لها. المسألة الأخيرة معنا هي مسألة الإجهاض. الإجهاض عندنا مراحل للجنين: مرحلة ما بعد نفخ الروح أي بعد 120 يوما، ومرحلة ما قبل 40 يوما، ومرحلة متوسطة بين 40 و120. أما بعد 120 أي بعد نفخ الروح فإنه لا يجوز الإجهاض بحال إلا في حالة واحدة، إذا قال الأطباء الثقات، ثلاثة من أطباء الثقات، إن بقاء الجنين فيه خطر على حياة الأم ولا بد من إنزاله، فهنا يسقط. لماذا نتشدد في هذا؟ لأنه نفخت فيه الروح، فالاعتداء عليه في الحقيقة قتل للنفس التي حرم الله. وأما ما قبل 40، ما قبل 40 مرحلة النطفة، فقد ذهب جماعة من الحنفية والشافعية، وهو المذهب عند الحنابلة، إلى جواز إسقاط الجنين قبل 40. قال ابن همام رحمه الله في فتح القدير: وهل يباح الإسقاط بعد الحبل؟ قال: يباح ما لم يتخلق منه شيء، ما لم يتخلق منه شيء، وذكر أن التخليق المقصود به 120 يوما. وقال الرملي رحمه الله في نهاية المحتاج: الراجح تحريمه بعد نفخ الروح مطلقا، وجوازه قبله. وفي حاشية قليوب: نعم يجوز إلقاؤه ولو بدواء قبل نفخ الروح فيه. وقال ابن رجب الحنبلي رحمه الله في جامع علوم الحكم: وقد صرح أصحابنا يعني الحنابلة بأنه إذا صار الولد علقة لم يجوز للمرأة إسقاطه، يجوز عندهم في مرحلة النطفة، لأنه ولد انعقد، بخلاف النطفة فإنها لم تنعقد بعد، وقد لا تنعقد ولدا، فالحنابلة يجوزون إسقاط النطفة قبل 40. وذهب المالكية إلى عدم الجواز مطلقا حتى لو كان نطفة، وهو قول لبعض الحنابلة والشافعية والحنفية. ومن أهل العلم من قيد ذلك بالعذر: لا يجهض الجنين إلا لحاجة أو مصلحة، سواء كان قبل 40 أو بعد 40 قبل نفخ الروح. وفي هذا قرار من مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة السعودية: لا يجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحله إلا لمبرر شرعي وفي حدود ضيقة جدا. ثم قالوا: إذا كان الحمل في الطور الأول وهو مدة 40 يوما، وكان في إسقاطه مصلحة شرعية أو دفع ضرر، جاز إسقاطه. أما إسقاطه خشية المشقة في تربية الأولاد أو خوفا من العجز عن تكاليف معيشتهم، قالوا فغير جائز. ربما اكتشف مثلا أن الجنين مشوه، فإنه يجوز إسقاطه قبل 120 يوما. وفي قرار المجمع الفقهي التابع للرابطة ما يلي قبل مرور 120 يوما على الحمل إذا ثبت وتأكد بتقرير لجنة طبية من الأطباء المختصين الثقات وبناء على الفحوص الفنية والوسائل المختبرية أن الجنين مشوه تشويها خطيرا غير قابل للعلاج يجوز إسقاطه بناء على طالب الوالدين. فهذه بعض المسائل المتعلقة بأحكام التداوي أو بالمسائل الطبية المعاصرة، وهو باب طويل كبير. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.